بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والعمس الدائم ترى عدائم اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم اخرجني من هناك، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر لنا خزائنك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في اثبات النسب ثبوتا، وفي بعضها اثبات راح تجينا ان شاء الله عز وجل. الكلام في عالم الثبوت، هل يثبت النسب بالنكاح الشرعي؟ قلنا نعم. هي وحده خلصنا. هل يثبت نسب بوطء الشبهة؟ قلنا نعم، وهناك أدلة عليه خلصنا منه. إذن يثبت بالنكاح الشرعي وطء الشبهة. بالزنا، هل يثبت النسب بالزنا مع العلم باقتران النطفتين؟ الزنا طبعا يعني النطفتين منه، صاحب النطفة معروف، يعني الزاني معروف. فقلنا أن ولد نتيجة وصلنا لها أن ولد الزنا ولد، ولكن في بعض التصرف في بعض الأحكام لا يرث. ولد الزنا ولد، خلصنا منه. كلام في طفل أنبوب، هل يثبت نسبا أو لا؟ بويضة من هون وحيمن من هون، وهل يثبت نسبا؟ قلنا أولا بحثنا الموضوع بناء على رغبة بعض الأخوة مختصرا أن نفس العملية حلال شرعا جائزة، وناقشنا أدلة الحرمة، إذن هي حلال شرعا مباحة. ثانيا تثبت أيضا نسبا. ثالثا تكلمنا في من هو الأب، وقلنا أن الأب هو صاحب الحيمن، ونفينا الأقوال الأخرى في الأبوة، ولم نشترط في الأبوة لا مباشرة جنسية، ولم نشترط حتى عقدا بينهما، بل قلنا أن الأب العرفي هو الأب الشرعي بناء على القاعدة التي أسسناها، أن كل لفظ له معنى في العرف استعمله الشارع، يعني أن الشارع قبله بمعناه العرفي. هذه قاعدة أسسناها لكن استقيناها من مجموع ما هو موجود في بطون الكتب الأصولية والفقهية. وعليكم السلام ورحمة الله. وقلنا لها أثر وثمرة في عالم الاستنباط. أهم ثمرة فيها أن المعنى العرفي، أن المعنى الشرعي لللفظ هو نفس المعنى العرفي، ولذلك إسقاط المفهوم أو فرد من المفهوم أو لازم للمفهوم هو الذي يحتاج إلى دليل وليس العكس. وهذه التقنية في الاستنباط لها أثر كبير. يعني أحيانا أنا بصير دور على دليل بهالاتجاه، والواقع لازم يجيب دليل، يعني مثلا بدور على دليل على إثبات الملكية كما ذكرنا، بالواقع بدي يجيب دليل على إسقاط الملكية مش على إثبات الملكية، وهذا لها أثر كبير في الاستنباط. النقطة الرابعة والأخيرة في مسألة طفل الأنبوب هي مسألة من هي الأم. وذكرنا أول شيء عملية طفل الأنبوب كيف تتم، وقلنا أن نطفة من هنا من الأم ونطفة من الأب يجتمعان، 23 كروموزوم أو صبيغية زائد 23 كروموزوم أو صبيغية يتحدان، بعد الاتحاد يعني بيصير في تلاقح، بعد التلاقح يبدأ حالة التغريز في الرحم، بيصير جنين ويصير ولد إلى آخره. بعد أن تمت هذه المقدمة وبينا أيضا الأقوال في المسألة، وقلنا هناك أربعة أقوال أو أربعة أوجه. الوجه الأول أن الحامل هي الأم. الوجه الثاني، لأن لحد الآن على فكرة لحد الآن عملية طفل الأنبوب تتم بالشكل التالي، بيصير في تلقيح من يعني بيأخذ بويضة من امرأة وحيمن من رجل، تلقح في انبوب وتزرع في رحم امرأة اخرى. لحد الان مش قادرين يزرعوا بنفس المرأة، ما عم تضبط معهم. عم ينزرع برحم مرأة اخرى. هلا يمكن يوما ما بصير بنفس الرحم تنتهي القصة، ما بيعود في مشكلة. لكن في رحم امرأة اخرى، في رحم امرأة اخرى، فبصير هل الحامل هي الام؟ يعني الحامل تصبح امرأة وصاحبة البويضة امرأة اخرى. فمن هي الام؟ اربعة احتمالات بالاربعة اوجه بالاربعة اقوال لعله. الام هي الحامل، القول الثاني الام هي صاحبة البويضة، القول الثالث الام هي الام له امان
الحامل وصاحب،
كما ذكره بعض المعاصرين مما بيننا، و والرابع ان لا ام له، مقطوع من الشجره، قصه الصيد، لا ام له ولا بي. القول الاول ان الحامل الام، استدل على ذلك اولا بالايه القرانيه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ناقشنا دلالة الآية وما هن أمهاتهم،
ما أمهاتهم هن اسمها وهذيك خبرها مرفوع.
إذا كان ما عاملة ممكن ما هن
أمهاتهم
ممكن مع خبر ما، يعني تأتي خبر ما هي، أو إذا كانت ما عاملة ظهر ما عاملة. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقلنا هذا الكلام كان استدلال السيد الخوئي ومن تبعه. طبعا هذه المسألة حديثة، يعني قدماء ما فينا نحكي فيهم أبدا، يعني لأن مسألة حديثة. سلخوي ومن تبعه استدل بهذه الآية، وناقشنا الآية دلالة، وكان يعني لعل وجه ما ذكره رحمه الله هو أن إن أمهاتهم
إن أمهاتهم إن أمهاتهم
إحنا أن
ما هن أمهاتهم
قلنا في مقام الدلالة في مقام الدلالة الاستدلال كان بآية إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم بهذه الآية بهذا المقطع، يعني العلة وردت مورد العلة وكلما ثبت لا ثبت المعلول. ظاهر هذا وجهه، يعني أذكر أن الشيخ الاستفتاء تبعه قال هكذا الحامل هي الأم بدليل قوله تعالى هذه الآية فقط، يعني ما في وجه الاستدلال، بس ظاهر الاستدلال هو هذا ان امهاتهم لا ولدنهم صار في حاله عامه، يعني صار في عله. فهذه الايه وارده مورد التعليل كلما ثبت المعلول هكذا شو اسمه. وقلنا ان هذا بعضهم اشكل على ذلك بان وارده مورد الظهار، ولذلك يكون نوع من التعليل الاضافي، يعني بالاضافه للظهار دون غيره. والحصر الإضافي له مفهوم في خصوص ما أضيف إليه، أما في خارج ما أضيف إليه ما له مفهوم بيصير. وحينئذ بناء على ذلك قال بعضهم أن هذا مختص بالظهار ولذلك الآية لا تنفعنا. قلنا أن ظاهر الآية لا في تعليل، وعلى الأقل هناك نفي ظهورين، ظهور بنفي الحصر الإضافي وظهور آخر بنفي التعليل، يعني نفي الإطلاق في التعليل ممكن هذا وارد. لكن مكمن الحل في من حل المسألة في معنى الولادة. فأنا الآن بتصور هذه نقطة الحل، أن الولادة ليس معناها ما كان عن حمل، بل الولادة معناها ما كان عن نتاج طبيعي تكويني، هذا معنى الولادة. بقرينة خصوصا أن وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، يعني الكلام ما بيعمل شيء. فتكون الآية ظاهرة مورد التعليل، هيك بيصير علة ثبوت الوالدة أو الأمومة إن أمهاتهم. يصدق عنوان الأمومة إذا كان هناك ولادة تكوينية، يعني صاحبة نطفة. أما مجرد القول فلا ينفع شيئا، فنفى الظهار وننفي التبني أيضا مثلا، يعني كل شيء كلام ما له قيمة. وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، يعني كلام ما له قيمة. يعني الكلام هو الكلام ما له قيمة، الكلام يعني الذي يثبت الأمومة هو العنوان، هو الثبوت الحقيقي وليس الثبوت وليس مجرد كلام. طيب إلى هنا انتهينا من من كلامهم من هذا الدليل. إذن الدليل الأول على أن الحامل هي الأم قوله آية الظهار. الدليل الثاني أن الحامل هي الأم. الآيات الأخرى ما رح نعمل الأدلة، رح نعمل دليل واحد. الآيات الأخرى دليل واحد وهو التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة النجم آية 32، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طبعا الشاهد طبعا فيها في بطون أمهاتكم، يعني أن الأم هي صاحبة البطن، صاحبة الحمل، هي الحامل في بطون أمهاتكم. طبعا وجه الدلالة واضح، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأحقاف الآية 15، حملته أمه كرها ووضعته كرها. حملته واضح، يعني ما بدأ كثير تأويل وكذا، يعني أن الحاملة حملته أمه، الحامل هي الأم. الآية الثالثة، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن في سورة لقمان الآية 14، حملته أمه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، سورة النحل 78، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق. كمان وهل مجرة، يعني واضح وجه الاستدلال، واضح لا يحتاج إلى بيان. وجه الاستدلال هو أن في بطون أمهاتكم حملته أمه، الأم هي الحامل، يعني لا تحتاج إلى كثير استدلال، فالآية واضحة في أن الأم هي الحامل. جوابه ما ذكرناه في آية الظهار أمس، نفس الجواب، أن الاستعمال هنا بلحاظ الأغلب، خلينا أقول قبل ما مقدمة صغيرة، الآية لو خليناها ونفس أو لو تركناها لو تركنا الآية وما هي ونفسها، يعني الآية تدل على واضح في بطون أمهاتكم حملته أمه، الحامل هي الأم، إذا تركنا الحالة. لكن بملاحظة الآيات الأدلة الأخرى من أن الأم هي الأساس، تحتاجين إن شاء الله عز وجل والروايات الموجودة، الأدلة الأخرى رح نشوفها تدل على أن الأم مش الحامل، الأم هي صاحبة البويضة، أو على الأقل أمين، يعني الأم التكوينية، الأم التي لها أثر من أثر تكويني ليس مجرد لقلقة لسان ولفظ. بلحاظ هذا هذه وبلحاظ القاعدة التي ذكرناها أن الأم العرفية هي نفسها الأم الشرعية، يعني الأم شرعا هي نفسها الأم عرفا. ليش؟ كما نعيد الكلام، أن الأم أخت، أب، زواج، طلاق، أكل، شرب، نام، مجرد أن يستعملها الشارع يعني استعملها بمعناها العرفي، يعني قبل معناها العرفي وصار معناه المستعمل فيه شرعا، يعني هو يريد ذلك، صار استعمال عادي من لوازم، فتثبت هي المعنى مع اللوازم العرفية كلها تثبت تماما. هلأ فالأم كلمة لم تكن، لم يخترعها الإسلام، لنا شيء جديد يعني حتى نقول الشرع شو بيقول. وقلنا لو كانت هناك شبه مفهومية بنجي للتسلسل في الشبه المفهومية، في أي مفهوم مش واضح أولا نطرق باب الشارع، فإن لم نجد فباب العرف، فإن لم نجد فباب اللغة إلى آخره، ثم القدر المتيقن. فعنا احنا باب الشارع طرقناه، أنا ما عندي مفهوم خاص، قطعا ليس هناك حقيقة شرعية في الأمومة، لأن نقطع بذلك، ما في شيء اسمه معنى شرعي للأم، هو نفس المعنى الذي كان موجود بالجاهلية، العرب استعملوه يستعملوه مثل تماما، مثل قال وضرب وذهب والكلمات هذه تماما، مش شيء آخر. المعنى العرفي للأم هو الأساس، ومش معلوم هو الحامل، هو الأساس، أساس التكوين. ولذلك هون شو صار، نحتاج إلى يعني حتى نعمل حق الشرعية نحتاج إلى دليل، الحقيقة الشرعية تحتاج إلى إثبات، النقل يحتاج إلى إثبات، نقل المعنى من عرف إلى شرع يحتاج إلى دليل وإثبات. طب هون المعنى العرفي هو الأساس، الأساس يمكن يكون البويضة لها أساس، قطعا هي الأساس لأن هي الجينات الوراثية الحامل، هي كل شيء، فعلى أي أساس صارت هالآيات هذه حملته أمه؟ ذكرنا أمس أن هناك استعمال بلحاظ الأغلب، وهذا موجود في القرآن وفي الروايات وفي العرف، موجود كثيرا، ذكرنا أمس عدة أمثلة. بل أكثر من هذا نقول في ذلك الزمن ليس استعماله في الأغلب، بل استعمال مش في النادر، في المحاصر. هذاك الزمن ما كان في شيء اسمه يعني أم غير الحامل، محال، يعني صاحبة البويضة هي نفس الحامل، محال تكون شيء آخر، ما كان عندهم يعني أي، ليس لا يوجد في الدنيا بأكملها طفل أنبوب ولا غير طفل أنبوب ولا حمل آخر ولا شيء، ما عندك شيء بالمرة. فلذلك كان استعمالا بالحاضر الموجود، وهذا الاستعمال بهذا الموجود قد يقال أن هناك انصراف له، لكن ذكرنا سابقا أيضا، نذكر تذكيرا، أن انسباق اللفظ إلى معنى له ثلاث حالات، إما انسباق، إما تبادر أو انصراف أو مجاز. تبادر انصراف اللفظ إلى ما وضع له، انسباق اللفظ إلى ما وضع له، المعنى الموضوع له. الانصراف انسباق اللفظ إلى بعض أفراد الموضوع له. المجاز انسباق اللفظ إلى غير ما وضع له. أو ثلاثة، هذا نوع قد يقال في انصراف، لكن انصراف قالوا إما لكثرة وجود أو لكثرة استعمال. سابقا في كثرة استعمال قطعا، وفي كثرة وجود قطعا، بل مش كثرة وجود ينحصر، يعني ما في وجود آخر يعني أكثر من هيك. لكن مع التأمل نلاحظ أن حتى العرف قد يغير رأيه، حتى العرف هذه نقطة مهمة قد يغير رأيه عند التأمل. المنصرف إليه عرفا إنما يكون حجة إذا كان ثابتا، أما مع تأمل العرف إذا راح ما عاش له قيمة خلاص مع التأمل. ولذلك إذا بتتذكروا بعطيك مثال في مسألة ثبوت اللوازم العرفية والعقلية والعادية في الاصحاب، قالوا أو أي أصل، قالوا أن الأصل يثبت، راح أذكركم كم موضوع تذكيرا حطه بالهامش بعدين، في عند الأصل يثبت لوازمه الشرعية. طب هل يثبت لوازمه العرفية أو العادية أو العقلية، يعني اللوازم الأخرى؟ قالوا أنه لا يثبت، وإذا أثبت سموه أصل مثبت، شو يعني أصل مثبت؟ يعني أصل يثبت لوازمه غير الشرعية، بناء على حجيتي. أصله نسبة لوازمه غير الشرعية. طب بعضهم قال إذا كان الواسطة خفية، أنا أذكركم بموضوع أصولي درسته، إذا كانت الواسطة خفية بعضهم قال أنه يثبت، بعض الأصوليين. ليش؟ لأن الواسطة الخفية كلا واسطة كأنها غير موجودة. فبيصير عندي أنا أصل لازم عرفي، لازم اللازم الشرعي يثبت الأصل إذا كانت الواسطة العرفية خفية. الذين يجيبون على ذلك شو بيقولوا؟ تبوا شوية تذكروا من باب التذكير عموما، يجيبون أن الواسطة الخفية لا تثبت مثله مثل بعض، يعني واسطة خفية أو غير خفية، يعني سواء كانت الواسطة خفية أو لا. راح أعيدكم المطلب على الإخوان، يمكن ما سأعيدها. على الأصل إذا في لازم شرعي يثبته مباشرة، إذا لازم عرفي لا يثبته. طيب لازم اللازم الشرعي، يعني الشرعي إذا كان لازما للعرفي والعرفي لازم للأصل، هل يثبت اللازم الشرعي مباشرة؟ قالوا أنه لا يثبت، أو المعظم المشهور لا يثبت لأنه أصل مثبت. لكن إذا كانت الواسطة خفية، الواسطة التي هي اللازم العرفي، إذا كانت الواسطة خفية فيرى العرف وكأن اللازم الشرعي ثبت مباشرة. من هنا قال بعضهم بأنه الأصل لا يثبت لوازمه غير الشرعية إلا إذا كانت الواسطة خفية، يعني كأنها مش موجودة صارت عرفا، تثبت الشرع مباشرة. اللازم الشرعي، اللازم الشرعي يثبت مباشرة. أجابوه بالتالي أن الواسطة الخفية صحيح، مع الواسطة الخفية العرف لا يلتفت، فيعتقد أن اللازم الشرعي مباشرة هو للأصل مباشرة، وكأنه أسقط الواسطة. صحيح، لكن هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. يعني العرف إذا التفت، إذا لا انتبه يا أخي طول بالك شوي، هذا اللازم الشرعي ليس ثابتا مباشرة للأصل، طول بالك شوي، تأمل شوي، بس يتأمل بيقول لي والله صحيح في واسطة بالنص أنا مش منتبه لها. عندما يلتفت العرف، سؤال هون، عندما يلتفت العرف، عرف البشر، عرف الناس، أن هناك واسطة خفية قد أسقطت، هل يبقى يقول أن هذا لازم مباشر للأصل؟ بقول لك لا، خلص هلأ انتبهت يا أخي، طول بالك شوي علي، انتبهت الآن. فإذا التفت العرف أو ألفت العرف إلى ذلك، حينئذ يتغير الحكم، ويكون سابقا قبل التفات العرف من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. العرف قد يشتبه، يرى المفهوم نفس المصداق والمصداق نفس المفهوم أحيانا، هنا اشتبه في هذا المصداق، قل لا ما في اشتباه، يعني العرف عندما يلتفت بقول لا يا أخي صحيح هذا ليس لازما مباشرة للأصل، لأنه فيه واسطة كانت قد خفيت علي وصار في ظهور آخر. ولذلك الظهور قد أحيانا يختلف، يعني واحد مثلا، ما أعطيكم مثال بسيط، مرة نقول هكذا، لا مرة بتذكر هيك قلت لأحد الأشخاص من الثقافين عم قدم له طعام أو شيء، يعني ضيافة، قال لي ما في داعي كذا، قلت له حتى لا تكون زيارتكم زيارة قبور، احنا كل شيء كنا نفسرها بالنجف الأشرف أو سامع تفسيره، لا تكون زيارتكم زيارة قبور، ظهورها العرفي أن القبر لا يقدم ماء ولا طعاما ولا أكواشر، حتى ما تكون زيارتنا زيارة قبور. فقال لي هذا الشخص اللي عمل، طب ليش كنا بلبنان هون ليش بدنا نفسرها التفسير؟ فنفسرها لا تكن زيارتكم زيارة قبور بالملأة، يعني لقيني بأخلاق ببشاشة بكلام طيب، لأن القبر ساكت جامد كليا، لا تلاقني بشكل جاف هيك، لا خلينا لقيني بشكل حلو، لقيني للطعمين كما المثال الموجود. فطلعت هيك معقولة، تغير الظهور عندي، بسأل الكلام. ذكرت لي أستاذنا رحمة الله عليه كبير، يعني رحمة الله عليه الشيخ أبو الحسن أنوار الزنجاني، وكان كبيرا عالما جليلا، قلت له هالكلام، شو رأيك شو اسمه؟ هذا بعد ما رجعت من لبنان، رجعت لهونيك على النجف، قلت هالكلام هذا، هذا حاتي لطيفة. قال لي لا مانع أن يكون المعنيين معا، يعني قدم طعام وقدم ملقى طيب، لأن القبر لا يقدم طعاما ولا يقدم وجها مشوشا، فليكن كله سوا، شو المشكلة يعني؟ كمان التفات آخر، صحيح هون الشاهد بيقول أنه عند التفات العرفي قد يتغير الظهور، ما أنا مشكلة. لذلك أجاب مثلا الشيخ المشكيني رحمه الله، الشيخ المشكيني تلميذ صاحب الكفاية، وكان أو حديث زمانه الوحيد اللي بيقدر يدرس الكفاية، كان تدريس جيد، صاحب الحاشي على الكفاية، شو بيقول؟ بيقول هالكلام، بيقول عندما يلتفت العرف أنه في واسطة خفية سقطت، حينئذ لا يرى، بيقول لك يعني غلطان، طول بالك شوية، صح؟ أنا غلطت، استغفر الله. يعني هذا اللازم الشرعي لا ينطبق مباشرة. إذا نخلق من هذا الكلام أن العرف عندما يستعمل شيء ليس معناه استعماله في معناه الحقيقي. الاستعمال ليس علامة الحقيقة. التبادر واستعمال علامة الحقيقة، هو استعمال الحقيقة. وعندما نأتي هذه الآيات، هذا يعني في بطون أمهاتكم حملته أمه، يعني الأم هي صارت الحامل، هذا استعماله في الأكثر باعتبار أنه كان منحصر، لا يمكن أن تكون في ذلك الزمن حمل إلا أمومة إلا بواسطة الحمل، ما في مجال. ومع ملاحظة هذه القرينة حينئذ يتضعضع احتمال التبادر، صار عندنا ما بيصير هون البطون أمهاتكم معناته الأم هي صاحبة البطن، بس قد يكون صاحبة البطن باعتبار الأعم الأغلب الأكثر، بل أنه منحصر في ذلك الزمن، وليس معناه أن هذا المعنى الحقيقي. بطل تبادر، إنما يدل على المعنى الحقيقي هو التبادر وليس الاستعمال، على خلاف المرتضى رحمه الله. يعني لو الشريف المرتضى بده يستدل بالآية، طيب شوي، ومن لف لفه، كان اعتبر أن هذه الآية دليل على أن الأم هي الحامل. ليش؟ استعملت في الأم، أشك على أنه نحو المجاز أو على أكثر الأفراد، الاستعمال علامة الحقيقة عنده، فصار معنى حقيقيا. يعني لو كان الشريف المرتضى مش شايف الآيات وأراد أن يستدل بها، لجعل الاستعمال علامة الحقيقة باعتبار أنه استعمال عنده علامة الحقيقة، ولجعل هذا الاستعمال دليل على الحقيقة، أن الأم هي صاحبة البطن، هي الأم هي الحامل وهي صاحبة البطن. لكن نحن عندما قلنا ودرسنا بالأصول أن الاستعمال ليس علامة الحقيقة، لأن الاستعمال عامل الحقيقة والمجاز، علامة الحقيقة التبادر. وذكرنا في العلامات السبعة التي ذكرناها للحقيقة، التبادر علامة حقيقة، صحة الحمل علامة حقيقة، أو صحة السلبي بناء على أن علامة مستقلة، فعدم صحة السلب استغفر الله علامة الحقيقة، وصحة السلبي علامة مجاز. أما الاستعمال ليس علامة الحقيقة يرحمكم الله، وليس علامة المجاز. فهذه الآيات ليست دليلا على أن الحامل هي الأم. نعم لو تركنا القرائن الأخرى ممكن يصير في نوع من التبادل صح، ممكن يصير في نوع من صحة الحمل صح، ممكن، وارد جدا. مع القرائن الأخرى التي ستأتينا، الأدلة الأخرى التي ستأتينا بضعضع المعنى، وحينئذ نلخص الموضوع، نلخص الاستدلال بالآية. ملخص الاستدلال بالآيات هو التالي، أن هذه الآيات استدل بها حملته أمه، يعني أن الأم هي الحامل. الجواب أن الأم العرفية، الأم الشرعية هي نفس الأم العرفية، ومعنا دليل على ثبوت حقيقة شرعية للأم. الأم العرفية هي صح، هي الأساس، هي المكون الأساس، كلمة لفظة أم رح تجينا إن شاء الله لغة، مما يؤدي إلى هل يا ترى استعمال هذه الآيات استعمالها في الأعم الأغلب باعتبار أن أغلب الأمهات هي الحوامل، أو لا بالعكس هي المنحصر في ذلك الزمن ما في غيره، أو استعماله في المعنى الموضوع له، إن استعماله في الأفراد في أغلب الأفراد أو استعمال في الموضوع له. قلنا بقرينة أن المعنى العرفي والمعنى الشرعي نقول هذا استعمال في استعمال في ليس في الموضوع، مش معلوم في الموضوع له، استعماله في أفراد حقيقية ما لنا مشكلة، في أفراد حقيقية ما لنا مشكلة، هذه استعمال في أفراد حقيقية. فالحامل في ذلك الزمن هي صاحبة البويضة وهي الحامل، فقد يكون إذا التفت العرف إلى ذلك والتفت الناس إلى ذلك التفتوا ساعة أن باعتبار أن هي أيضا صاحبة البويضة، يعني ما في هذه الأيام غير صاحبة البويضة. قد يقال أن الاستعمال هنا يعني استعمله ولا ندري أنه مجاز أو حقيقة، فالأصل الحقيقة، نقول له هذا بناء على مبنى الشريف المرتضى رحمه الله الذي كان يقول أن الاستعمال علامة الحقيقة، ولكن فندنا ذلك في بحث الأصول وقلنا أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز فلا يستدل بذلك. هذا تقريبا مجمل كلام في هذا الدليل في دليل في على دليل الأخير نذكره سريعا حتى ما نطول، كلام السيد الروحاني رحمه الله وأنا سمعت شخصيا منه، دليل الثالث على أن الحامل هي الأم هو التالي، أن الحامل شرعا هي الحامل عرفا، عفوا الوالدة شرعا هي الوالدة عرفا مش شيء آخر، والعرف يرى أن الحامل هي الأم، العرف يرى أن الحاملة هي الأم. هذا كلام أنا سمعته شخصيا يعني وقت السيد روحاني رحمه الله وكان من أعظم العلماء والأصوليين، وفي جلسة خاصة طولنا شوي بذكر نفى دليل السلخوي، قال ليس دليلا الآية القرآنية، نفى الأدلة الأخرى، قال لكن بشكل بسيط أن العرف يرى أن الحامل هي الأم. أذكر قلت له تبع الحالة هذه، لو فرضنا يوما ما عملنا آلة كبير رحم صناعي، فمن تكون أمه هذا الرحم الصناعي حامل؟ قال يصبح بلا أم. طبعا من عندي بعدين كما يمكن يكون بلا أم، كما كان كما أنس واحد بلا أخ بلا أخت، اعتدنا على أن يكون للإنسان أم مش أكثر من هيك. لكن نقول للسيد رحمه الله أن الحاملة هي الأم مش معلوم عرفا هيك، العرف يرى أن رأي قناتي العرف ورح تجينا إن شاء الله آخر شيء، الحامل هي صح الأم هي الأساس، هذه لغتان، وأساس التكوين ليس الحامل فقط، يمكن يكون الحامل كأساس آخر فأنا مشكلة
كل ما انطبق عليها
نتاج حقيقي بالضبط لحد الآن. هلا بعد شوي راح نشوف ان النتاج الحقيقي فقط للبويضة، وراح نشوف ان شاء الله عز وجل ان الحمل عبارة عن حالة مثل الغذاء مش اكثر من هيك، يعني حالة مساعدة، اما الاساس هو البويضة بس، الحمل لابد من غذاء لابد من كذا، يعني منه نتاج حقيقي بل هو ضرورة للنمو، مثل واحد عم ياكل الاكل فاضل. انسان عم ياكل نعم
حاضنة
بالضبط. فالنتيجة بدولة أننا أنت عم تدعي أن العرف يرى أن الأم هي الحامل هي الأم مش معلوم، يعني أول كلام، بل نقول هكذا إذا تأمل الناس تأمل العرف يجد العكس، يجد أن الأم هي الأم العرفية هي الأساس، والأساس بعد التأمل سيكون البويضة وليس غيرها، والحمل عبارة عن وعاء حاضن مثل الإنسان، الطفل عم يأكل ويشرب مش أكثر من هيك، طفل أو كبير عم يأكل ويشرب مش أكثر من هيك، راح تجينا إن شاء الله عز وجل. فهذه الآيات وكل هالأدلة هي عند التأمل نجد أن العرف لن يحكم بذلك. ملخص بدي أقوله، هذه القاعدة التي ذكرناها لها أهمية كبرى، كل ما كان عرفا كان شرعا، كل لفظ استعمله الشارع له معنى عرفي هو نفسه معناه الشرعي، وعليه هذه الآيات كل الأدلة التي استدلوا بها على أن الأم هي الحامل نحملها محمل العم الأغلب الأكثر بل المنحصر في ذلك الزمن. والحمد لله رب العالمين.